بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. الشرح الممتع هذا من أهم الشروح على الزاد، رحم الله الجميع الذين عملوا عليها حواشي أو عملوا شروح، رحمة الله على الجميع، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. كنا نتكلم في الدروس السابقة حول الصلاة، وعرفنا أن الصلاة مهمة جدا جدا، ولذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على الصلاة. وعرفنا أن القرآن كله من أوله إلى آخره ليس فيه قال أدوا الصلاة، وإنما أقيموا الصلاة، وهناك فرق بين أقيموا وبين أدوا. الإقامة تأتي بها كاملة. ومن كمال الصلاة عرفنا أيها الإخوة مقدمات للصلاة، وهي كما قلنا بالأمس تسوية الصفوف. والواجب على طالب العلم أنه إذا فهم شيئا يعمل به، إذا لم يعمل طالب العلم بالعلم فإن العلم يهرب ويتركه. لكن لا بد أن الإنسان إذا كان عنده علم لا بد أن يعمل بهذا العلم. عرفنا يا إخوان أن من سنن الصلاة، والسنة مهمة لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل فيها أو يتهاون بها إذا قيل إن هذا سنة. لكن السنة كما عرفنا يا إخوان في تعريفها أنه ما أثيب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه السنة. الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، فافهموا الفرق بين السنة والواجب. فالسنة مهمة ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، والواجب أهم من السنة كما عرفنا في التعريف. فمن سنن الصلاة المحاذاة في الصف، وعرفنا خلاف العلماء فيها ورأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المشهور من مذهب الحنابلة أن المحاذاة سنة، لكن الشيخ ابن عثيمين ذكر أن هناك رأياً آخر أن المحاذاة واجبة، فإذا لم تحاذي فعليك إثم، بل إن بعض العلماء قال إذا لم يحاذي ترك واجب، وإذا ترك واجباً بطلت صلاته. لكن هذا غير صحيح، هذا قول ضعيف. لكن القول الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن مع الإثم عند الذين قالوا بأن تسوية الصفوف واجبة، وهي المحاذاة. وعرفنا أن المحاذاة يا إخوان ليس التراص، ليس أن يكون هناك مزاحمة، ولكنه مقاربة بالأكعب وبالمناكب، مقاربة بين الإنسان. ولذا لا ينبغي للإنسان أن يترك فرجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أن المسلم يترك فرجة يدخل فيها الشيطان، فلا تترك الشيطان يدخل بينك وبين أخيك المسلم. ولذا عرفنا يا إخوان عدوها، احفظوها عددا. أولا من السنن المحاذاة، ومن السنن التقارب في الصفوف، وهذا من كمالها، من كمال الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. وعرفنا بالأمس كيف تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول. والشيخ رحمه الله يقول المراد بالتراص ألا يدعوا فرجاً للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم، لأن هناك فرقاً بين التراص والتزاحم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فروجات للشيطان، أي لا يكون بينكم فرج يدخل منها الشياطين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمه الله سبحانه وتعالى أخبار الغيب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الغنم الصغار، ولذا لا تترك فرجة بينك وبين أخيك يدخل معها الطفل الصغير، وإنما لابد أن يكون هناك تقارب بينك وبين أخيك. هذا يا إخوان يدلنا على أن قلوبنا تكون دائما مع بعض، ما يكون بيننا اختلافات، ما يكون بيننا نفور، وإنما محبة، محبة بين المسلمين وتقارب بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشياطين يدخلون بين الصفوف كأولاد الغنم الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم. هذا هو الثاني، الأول المحاذاة، الثاني التقارب في الصف، الثالث إكمال الصف الأول فالأول، وهذا من استواء الصفوف. ولذا كان من الأدب ألا يشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، ولا يشرع في الثالث حتى يكمل الثاني. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال لو يعلم الناس ما في النداء. ما هو النداء؟ الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي وقتنا الحاضر هل الناس يحرصون على الأذان؟ وإلا إذا دخلوا جماعة وحان وقت الأذان والمؤذن غير موجود، أذن يا محمد، قال لا أذن أنت، لا أذن أنت. لماذا؟ كانوا يتسابقون على الأجر، يريدون حتى أنهم يكون بينهم قرعة، كل واحد يقول لا أنا أؤذن، يقول الثاني أنا أؤذن، فيأتي إنسان يقول اصبروا نضع بينكم قرعة، الذي تضع له القرعة يكون. وكذلك الصف الأول، الاهتمام بالصف الأول، لو جاء اثنان وليس في الصف الأول إلا مكان واحد ربما أنهم يتزاحمون عليه، واحد يقول هذا لي واحد يقول هذا لي، كلهم يريدون كثرة الأجر، يعني يستهمون يقترعون القرعة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا آداب تكمل لنا صلاتنا. وأيضا من تسوية الصفوف، هذا الرابع ولا الثالث؟ الرابع، التقارب فيما بينها وفيما بينها وبين الإمام، لأن الذين يصلون في المسجد جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاجتماع كامل مع التباعد، فكلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل. لكن الشيخ رحمه الله ذكر أنه في بعض المساجد رأى أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين للإمام، يقول الإمام يتقدم كثيرا، وهذا صادر عن الجهل، فالسنة للإمام أن يكون قريبا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام، وأن يكون كل صف قريبا من الصف الآخر. الناس يا إخوان كانوا حريصين على استماع القرآن وعلى استماع قراءة الإمام والقرب من الإمام، لكن الميكروفونات وسعت للناس حتى البعيد ممكن يسمع الصوت ويكون بعيد. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحاول أن يقرب قدر استطاعته، لكن ما هو حد القرب؟ يكون الصف قريب من الصف الذي قبله والصف الأول قريب من الإمام، ما هو حد القرب؟ هو أن يكون موضع سجود الإنسان وزيادة قليلا، هذا هو حد القرب. وأيضا السترة، لو وضع الإنسان سترة يضعها في محل سجوده أو قريبا من محل سجوده، لأن السترة بين الإنسان بين المصلي، لا يجوز لك أن تمر بين المصلي وثلاثة أذرع أمامه، لكن أربعة أذرع أو خمسة أذرع تمر وتذهب. لكن قلنا إن من تسوية الصفوف التقارب فيما بينها، ومن تسوية الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام. فيه أيضا تقارب الصفوف وأيضا الدنو من الإمام، يتسابقون إلى أن يكونوا قريبين من الإمام، يسمعون نصيحته ويسمعون قراءته. فمن تسوية الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وكلما كان أقرب كان أولى. ولهذا جاء الحث على القرب من الإمام في صلاة الجمعة، لأن القرب من الإمام في صلاة الجمعة يحصل به الدنو إليه في الصلاة وفي الخطبة. فالدنو من الإمام أمر مطلوب، لكن للأسف بعض الناس يتهاون بهذا ولا يحرص به. لماذا؟ الجهل بالحسنات. الجهل يا إخوان، السنة فيها حسنات كثيرة، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في الحسنات التي ربنا سبحانه وتعالى يجعلها له. يعني لو جاءك إنسان وقال: تشتغل هنا بألف ريال، تشتغل قدام شوية بألفين ريال، تقول: لا، ألفين ريال أذهب قدام. أيضا من تسوية الصفوف تفضيل يمين الصف على شماله، يعني ليس أيمن الصف أفضل من أيسره، لكن هذا ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول، لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتموا الأيمن فالأيمن، كما قال: أتموا الصفوف، كما قال: أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. وإذا كان ليس من المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل، فإننا ننظر في أصول الشريعة كيف يكون هذا بالنسبة لليسار. نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمين واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة وجاء الحادي عشر، هل يقف في اليمين أو في اليسار؟ يقف في اليمين، يذهب إلى اليمين، لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب أيضا، بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره. أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد. ما هو الدليل على أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد؟ قول الرسول، قوله رحمه الله أن المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أين يكون الإمام؟ إذا كانوا ثلاثة أين يكون الإمام؟ كان المشروع في البداية يكون بينهم، كان الإمام إذا كانوا ثلاثة يكون الإمام بينهم، يعني بين الاثنين، وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقا، لأنه لو كان أفضل مطلقا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن يكون واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار حتى يتوسط الإمام ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين. ولذا قلنا يا إخوان إن اليمين أفضل لكن ليست إطلاقا، إذ مع التساوي اليمين أفضل. إذا كان هنا في اليمين ثلاثة وفي اليسار ثلاثة وأتيت أنت، اذهب مع اليمين تزيد في اليمين أربعة. إذا كان في اليمين اثنين وفي اليسار واحد تذهب مع اليسار، وهذا هو هذه الأفضلية كما قال العلماء رحمهم الله. كم عرفنا في التساوي؟ ستة. ستة أيضا من تسوية الصفوف أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذا بين عليه الصلاة والسلام أنه كلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل. إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، وهذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة أقرب. لكن لو كانوا كلهم محارم هل يمكن أن يكونوا في صف الرجال كلهم؟ هذه أخته وأمه وبنته، هذا خلاف الأولى. يعني إذا كان النساء من محارمه أيضا هو خلاف الأولى وتكون خلفه، وهذا هو الأولى. لكن استواء الصفوف إذا كان فيه رجال وفيه صبيان، هل من استواء الصفوف أن يتقدم الرجال ويتأخر الصبيان، وإلا يكون الصبيان متقدمين والرجال متأخرين؟ بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إن من تسوية الصفوف وكمالها أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف. يعني إذا كان عندنا مثلاً 100 رجل يمثلون صفاً و100 صبي يمثلون نصف الصف، نجعل 100 الرجل الصف الأول و100 الطفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخرناه، لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم المقدمون. هذا قول عند بعض العلماء أن الأطفال الصغار يؤخرون والرجال يقدمون، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالعقلاء البالغون هم الذين يكونون في الصف الأول والصبيان يكونون في الصف الثاني. لكن هناك أيضا رأي آخر لبعض العلماء رحمهم الله، أن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم، إذا تقدم الصبيان هم أحق بهم منهم، أحق بهذا المكان من غيرهم، لعموم الأدلة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. والمساجد بيوت الله يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلا وجلس فليكن في مكانه ولا يقدم ولا يؤخر. طيب ماذا نقول في حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ هذا الحديث يا إخوان يقولون الذين قالوا إن الصبيان لا يؤخرون، قالوا إن مراد هذا الحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى حث العقلاء على التقدم، حث العقلاء على التقدم ليس وليس تأخير الصبيان عن أماكنهم، فهذا هو المطلوب أنه حث العقلاء على التقدم، وأما الصبيان إذا تقدموا لا نؤخرهم. لكن القول الأول الذي يقول إن الصبيان يكونون في المؤخر، لكن لو جعلنا الصبيان في المؤخر ربما نتركهم يلعبون، ربما يعبثون، إذن كيف نفعل بهم؟ نجعلهم وسط الرجال، نجعلهم وسط الرجال بين كل طفلين رجل، إذا كان الأطفال حريصين على صلاة الجماعة. وينبغي لنا أن نعلم أبناءنا ونؤدبهم، وخاصة الرجال، على المحافظة على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة. زيادة على الفضل الذي ذكرناه، الوقت الواحد بسبع وعشرين درجة، خمسة أوقات، وقلنا إن هذه الخمسة خمسة بالفعل وهي 50% فإذا كانت 50% وكل وقت بسبع وعشرين درجة، ما أكثر الدرجات التي يحصل عليها الإنسان. ولذا المؤلف رحمه الله ذكر يقول تسوية الصف، تسوية الصف، وعرفنا إن ال هنا للعموم، يعني تسوية الصفوف. بعض الفقهاء يقولون تسوية الصفوف، وبعضهم يقول تسوية الصف. لكن نقول للإمام إذا كان يمين الصف كثير واليسار ما فيه إلا قليل، هل يلزم الإمام أن يطلب منهم أن يعودوا وأن يعود بعضهم إلى اليسار؟ العلماء يقولون إذا كان الفرق واضحا لا بد للإمام أن يدلهم على الخير، لا بد أن يدلهم على الفضل، حتى أن الإمام إذا نظر إليهم ورأى أن تسوية الصفوف غير صالحة يقول تقدم يا أخي، تأخر يا أخي، قرب يا فلان، ابتعد يا فلان، وهكذا. ولذا عرفنا يا إخوان أن الصلاة فيها حسنات كثيرة، حسنات كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا خرج من بيته متوضئ وأكمل الوضوء لم يخطو خطوة إلا كتب له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لكن لو أن الإنسان ترك الوضوء وتوضأ من دورات المياه في المسجد، هل يحصل له هذا الأجر؟ هل يحصل له هذا الأجر؟ ظاهر الحديث أنه لا يكون له هذا الأجر، لأن هناك فرق بين من يخرج من بيته متهيئا للصلاة قاصدا لها، وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. والاستعداد والتهيئ للصلاة مهم جدا. لكن لو كان بيته بعيدا ولم يتهيأ له الوضوء فيه، يرجى أن ينال هذا الأجر إن شاء الله. هذا هو الكلام على تسوية الصفوف، وهو كلامنا بالأمس. فنحن عرفنا أن الإنسان يتهيأ لتكبيرة الإحرام إذا رأى الإمام، أو إذا انتهى المؤذن من الإقامة، أو في أثناء الإقامة. المهم أن الإمام ما يقول الله أكبر إلا وأنت مستعد تتابعه، لا تتأخر عنه. فإذا سوينا الصفوف واجتمعنا، ماذا يقول الإمام؟ يقول الله أكبر، وكلنا نقول الله أكبر. ولذا نقول كلمة يقول تكون باللسان، كلمة يقول تكون باللسان ولا بأي شيء؟ نعم نعم، يقول باللسان، لكن لا يقول إنسان شيئا بلسانه إلا وقد اعتقده بقلبه. فهنا يقول المؤلف يقول المصلي الله أكبر. ولذا عرفنا يا إخوان أن القول إذا أطلق هو القول باللسان، لكن أحيانا يقيد، يقول في قلبه، يقول في نفسه، يتقيد بذلك. أما إذا قال يقول فقط فهذا مطلق باللسان، بهذا اللسان النعمة التي أعطاك الله إياها. ولكن بعض الناس يا إخوان يستخدم هذه النعم التي أعطاه الله إياها في معصية الله، وهذا على خطر، هذا على خطر. انتبهوا، هذه النعم التي أعطانا الله إياها ومنها هذا اللسان نعمة. الله سبحانه وتعالى بيّن لك الشيء الذي تكسب فيه الأجر بهذا اللسان، وبيّن لك أيضاً أن الشيء الذي تكسب به الإثم بهذا اللسان. ابتعد عن الإثم واكسب الأجر. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من هو الذي يحفظ لسانه عن الكذب؟ من هو الذي يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة؟ من هو الذي يحفظ لسانه عن الشتم والسب؟ من هو الذي يستعمل لسانه في طاعة الله؟ تسبيح، ذكر، قراءة قرآن، نصيحة، أعمال طيبة. هذا اللسان يا إخوان مهم، أعطاك الله هذه النعمة تستخدمها في طاعة الله. وستسأل عنها، ستسأل عن هذه النعمة، ماذا فعلت بهذه النعمة التي أعطاك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يسأل المرسلين ويسألنا، يسأل المرسلين ويسأل الأمم كلها. ولذا يقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ماذا فعلت في هذا النعيم؟ ربنا أعطاك عافية، أعطاك صحة، أعطاك أمن، أعطاك كل التسهيلات، وتسمع المؤذن وأنت تلعب ما تذهب إلى طاعة الله، أو تسمع المؤذن وأنت نائم، أو تقدم شهواتك على طاعة الله. لا، الله أعطاك هذه النعم، استخدمها في طاعة الله، استخدمها في طاعة الله، لأنك تعيش في هذه الدنيا اختبار. يعني الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا وأخبرك، قال يا عبدي أنا ما خلقتك لأجل هذه الدنيا، أنا خلقتك للجنة والنار. ما خلقت هذه الدنيا اختبار، مدة يسيرة، مدة الاختبار دائما مدة يسيرة. ولذا قد يسأل سائل لماذا ربي يخلقني في هذه الدنيا مدة وأموت؟ ربنا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالذي يعمل صالحا له الجنة ما فيها موت خلاص، أو النار ما فيها موت، يعني دارين فقط. ولذا ربنا أخبرنا أننا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. لماذا خلقت يا ربي هذا الإنسان من نطفة مهينة قذرة تكون في ثوب الإنسان يغسلها؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. الله يقول نختبرك. فهل نحن مستعدين للاختبار يا إخوان؟ هل نحن مستعدين للاختبار أو في غفلة نأكل ونشرب وننام مثل الحيوانات؟ لا، لا بد يا إخوان أن يكون عند الإنسان استعداد للمستقبل، لابد أن تستعد للمستقبل، والمستقبل تستعد له بطاعة الله. الله سبحانه وتعالى بيّن لك في الطريق، بيّن لك في القرآن الكريم الطريق الصحيح، وبيّن لك الرسول عليه الصلاة والسلام الطريق الصحيح. فالله الله يا إخوان، الله الله، نعلم أن الله عظيم، وأن الله أكبر من كل شيء، وأن الإنسان في صلاته يبدأ فيها الله أكبر الله أكبر. وقلنا إن القول إذا أطلق يكون باللسان، يقول في قلبه، يقول في قلبه وفي نفسه، إذا تقيد قال بقلبه أو نفسه، وإذا أطلق يقول بلسانه. هذا التكبير الله أكبر ركن، وهو أول أركان الصلاة، أول أركان الصلاة، وهو قول الله أكبر. بعض من الناس والله أعلم قد يقول هكذا ولا يقول الله أكبر، يرفع يديه ولا يقول الله أكبر. المهم الركن هو قول الله أكبر وليس الرفع، رفع اليدين هذا سنة، لكن الركن هو أن تقول الله أكبر. مثل بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول هكذا، يلتفت في الصلاة في السلام يمين ويسار، هل يتكلم ولا ما يتكلم؟ الركن أن يقول السلام عليكم، أما أن يلتفت ما ينفع، الالتفات هذا مبطل للصلاة. فبعض من الناس قد يستعجل ويقول هكذا ويظن أنه سلام يمشي. فالمهم يا إخوان تعلم الأحكام الشرعية والاهتمام بها، فالإنسان يقول الله أكبر، لا تنعقد الصلاة بدونه، لا تنعقد الصلاة بدونه، لا بد أن يقول الله أكبر. لو دخل في الصلاة ولم يقول الله أكبر وقرأ الفاتحة وركع وسجد وانتهى من الصلاة ما تنعقد صلاته، فلا بد أن تبدأ صلاته الله بهذا الانعقاد وهو الله أكبر. ولذا قال العلماء رحمهم الله إن كل ما في حديث المسيء في صلاته ركن من أركان الصلاة، لكن الأولى أن يكون حديث المسيء في صلاته كل ما فيه واجب من واجبات الصلاة. وعرفنا حديث المسيء صلاته، أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء وصلى ركعتين ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وسلم عليه، ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. حاسب نفسك يا عبد الله، قد تصلي وليس لك صلاة، لا بد أن تطمئن في الصلاة. فحديث المسيء في صلاته أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني يكون الوضوء كامل، ثم استقبل القبلة فكبر، مع أنه قال في الأول ارجع فصل فإنك لم تصلي. وعلى هذا فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة إلا به، لكن قال بعض العلماء هو واجب لا تصح الصلاة بدونه، لأجل أن يشمل إسباغ الوضوء، لأن إسباغ الوضوء ليس بركن بل هو شرط. فالمهم عرفنا يا إخوان أن المسلم إذا دخل في الصلاة يقول الله أكبر، مثل انعقاد الإحرام، مثل انعقاد الإحرام، يعني الإنسان لو لبس ملابس الإحرام وهو في مصر ممكن يلبس ملابس الإحرام ويعمل كل شيء كأنه لابس ثياب هذا، لكن متى ينعقد الإحرام؟ يعني بالنية، إذا قال لبيك اللهم عمره، إذا جاء فوق الميقات وهو في الطائرة، أو حاذ الميقات وهو في الباخرة، أو وصل إلى الميقات وهو في السيارة، قال لبيك اللهم عمره، الآن عقد عقد وحرمت عليه المحظورات التسعة، لكن ما دام أنه لابس هذه الثياب ما يضر، تكلم واعمل أي شيء وقبل زوجتك، لكن إذا قلت لبيك اللهم عمره انتهى الكلام. فلباس الإحرام يا إخوان، لباس الإحرام ليس هو الذي يمنعك من المحظورات، الذي يمنعك من المحظورات قول لبيك اللهم. كذلك هنا الذي يمنعك من محظورات الصلاة قول الله أكبر الله أكبر، لكن لو أن الإنسان عاجز عن قول الله أكبر، أخرس لا يستطيع النطق، هل تسقط عنه الصلاة؟ هل تسقط عنه التكبيرة؟ أو نقول انوي بقلبك، أو نقول حرك لسانك وشفتيك؟ بماذا نأمره؟ بعض من العلماء رحمهم الله قالوا إنه ينويها بقلبه، ينويها بقلبه ويكفي، لأن الإنسان يقول الله أكبر، وإذا قال الله أكبر هذا متضمن لقول اللسان وقول القلب، لأنه لم يقل بلسانه الله أكبر إلا حين قالها بقلبه وعزم عليها، لكن لو تعذر النطق باللسان وجب القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يلزم أن يحرك لسانه وشفتيه. لكن قال بعض أهل العلم لا ما دام أنه يستطيع أن يحرك اللسان وأن يحرك الشفتين فلا بد أن يحركها، والتحريك واجب. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، يكفي القلب، يكفي القلب، وتحريك اللسان والشفتين ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره، لأن القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث. لكن الآخرون يقولون ندربه على قول الله أكبر يحرك شفتيه ولسانه، لعل الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن يطلق لسانه وأن يكون في ذلك خير. لكن الشيخ يقول لا، المهم القلب، لأن تحريك الشفتين أو تحريك اللسان عبث وحركة في الصلاة لا حاجة لها، ولذا قال يقول باللسان، يقول الله أكبر. لكن فيه سؤال، أنت تقول في صلاتك الله أكبر وحدك أو مع الإمام، لكن هل يشترط أن ترفع صوتك؟ وإلا لا يشترط رفع الصوت في قول الله أكبر. عندنا قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يسمع نفسه، أسمع نفسك الله أكبر، لا بد أن تسمع نفسك. وآخرون قالوا لا، يكفي أن يحرك شفتيه بقول الله أكبر. ولذا يقولون أن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ فيه خلاف، منهم من قال لا بد أن يكون له صوت يسمع به نفسه، وهو المذهب، حتى الذي بجانبك ما هو لازم أن يسمعك، المهم أنك تسمع نفسك. فإن نطق بدون أن يسمع نفسه فليس هناك تكبير، لا بد أن يسمع نفسه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا القول ضعيف، اشتراط إسماع نفسه هذا القول ضعيف، الصحيح أنه لا يشترط أن يسمع نفسه، لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق، وما كان زائدا على ما جاءت به السنة فعلى المدعي الدليل. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يتأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها ولو لم يسمع نفسه. تأكد أنك قلت الله أكبر. المهم أنك أسمعت نفسك أو لم تسمعه، لكن تأكد من خروج الحروف من مخارجها، سواء كان ذلك لضعف سمعه أم لأصوات حوله. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: الراجح أن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. لكن لو رفع صوته قليلا بحيث يسمع نفسه هذا هو الأولى والأقرب. لكن الإنسان يقول الله أكبر بهذا اللفظ، الله أكبر، هل يجزئ أن يقوم غير الله أكبر مقامها؟ يعني لو قال الله الأجل أو الله أعظم أو ما شابه ذلك، يقول هذا لا يجزي، لا يجزي، لا بد أن يقول الله أكبر. لماذا؟ لماذا لا بد أن يقول الله أكبر؟ قال: لأن ألفاظ الذكر، ألفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها، لأنها قد تحمل معنى تظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله. يعني إذا قال الله أكبر، إذا قال الله الأكبر، الله الأكبر، هل تجزي؟ بعض العلماء قال إنها لا تجزي، وآخرون قالوا إنها تجزي، لكن الصحيح أنها لا تجزي. هل هناك فرق بين أكبر أو الأكبر؟ أكبر أو الأكبر، يعني إذا قال الإنسان الله الأكبر أو قال الله أكبر، هل بينهما فرق؟ نعم، نعم بينهما فرق، فيه أفعل تفضيل. يعني مثلا تقول ولدي الأكبر أو ولدي الأصغر، فهنا يقول المؤلف رحمه الله: الصحيح أنه لا يجزي، لا بد من قول الله أكبر. لكن أكبر من أي شيء؟ أكبر من الجبال ولا أكبر من السماء؟ من كل شيء. هذا عموم مع حذف المفضل عليه، وهذا يدل على أكبرية مطلقة، بخلاف الله الأكبر فإنك تقول هذا ولدي الأكبر فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير. ثم إن هذا هو الذي ورد به النص، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب أن يقول المسلم وأن يعلم أولاده الصغار، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلم أولادنا وهم ابن سبع الصلاة، أن تعلمه قول الله أكبر. وسيأتينا الكلام إن شاء الله في الكلام، هل يجوز أن يقول الإنسان الله أكبر، الله أكبر، لا، أو يجوز للإنسان أن يقول الله أكبر؟ لا يجوز، وإنما تقولها بالجزم الله أكبر. وهذا هو الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام الموسي في صلاته: استقبل القبلة وقل الله أكبر. طيب، إذا كان إنسان لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف الله أكبر ولا يستطيع النطق بها، ماذا يصنع؟ عندنا إخوان قاعدة شرعية عامة، وهذا من فضل الله أن ديننا دين الإسلام سهل، وأن دين الإسلام يسر. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأدلة هذه تدل على ماذا؟ على أن الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يفهم معنى الله أكبر يكبر بلغته ولا حرج عليه لأنه لا يستطيع غيرها. لكن إذا قال قائل لماذا لا تقولون له لا لغتك لا تكبر بها لكن اسكت وانوي التكبير بقلبك كما قلنا في الذي لا يستطيع أن يتكلم. التكبير يا إخوان كما قال العلماء يشتمل على لفظ قول ومعنى وقول بالقلب فهو يشتمل على ثلاثة أشياء قول القلب واللفظ الذي جاء به النص وهو العربي والثالث المعنى. هذا الرجل المسكين لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع أن يكبر بقلبه ويستطيع أن يكبر بالمعنى ولا يستطيع أن يكبر باللفظ. فإذا أخذنا بالآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم قلنا أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى ويسقط عنك الثالث وهو التكبير اللفظي لأنه عاجز عنه حتى يتعلم. إذن نقول الله أكبر ما معناها الله أكبر ما معناها وما مناسبة الابتداء بها. معناها أن الله تعالى أكبر من كل شيء في أي شيء كل شيء ذاته في أسمائه وصفاته وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى الله أكبر. ولذا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. الأرض جميعا من هنا إلى الصين كلها قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. عظمة يا إخوان عظمة جدا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بقوته وعظمته يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب السجل الذي يكتب الصكوك الشرعية ثم يطويها هكذا. ربنا سبحانه وتعالى قل نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عظمة يا إخوان لا يقدرها الإنسان لا يستطيع أن يقدر هذه العظمة. ولذا له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكل معنى لهذه الكلمة من معنى الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. لو قال أحد معنى الله أكبر يعني الله كبير الله أكبر قال أن معناها كبير هذا غير صحيح هذا غير صحيح لأن كل إنسان يعرف الفرق بين كبير وأكبر. لكن هؤلاء يا إخوان فروا من المفاضلة بين الله وبين خلقه وهذا غير صحيح هذا غير صحيح. صحيح أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الكبير كما قال تعالى الكبير المتعال ولكن معنى أكبر غير معنى الكبير. ولذا الذين فروا من المفاضلة قالوا لا نقول الله أكبر وإنما نقول الله كبير فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق. لكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان الخالق والمخلوق سواء. هذا نظير تفسير بعضهم قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أعلم. هم فسروها قول عالم لا فرق بين أعلم وعالم لأنك إذا قلت أعلم اقتضى مفضل ومفضولا عليه فيقال له ما المانع وما المانع أن الله سبحانه وتعالى له بصر والمخلوق له بصر؟ المخلوق ابن آدم له بصر والجمل له بصر، المخلوق له سمع والله سبحانه وتعالى له سمع، لكن الله لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا قلت الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة كما قالوا، لأنك تقول الله عالم وفلان عالم، وأيهما أبلغ في الوصف؟ فلان عالم. لكن إذا قلت الله أعلم فهذا هو الأبلغ، ولذا الأول هو الأفضل، والله يقول عن نفسه الله أعلم، فكيف تقول الله عالم؟ ولذا إذا قلنا الله عالم فيه شيء من النفس، لكن نقول الله أعلم من كل شيء. الله أيضا سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. وأيضا هذه الكلمة يا إخوان الله أكبر يقولها الإنسان جزما. بعض من العلماء يقول يكره التمطيط، تمطيط التكبير. بعض من العلماء يقول يكره التمطيط، مثلا الإنسان يريد أن يركع يقول الله أكبر حتى ينزل إلى الركوع، يريد أن يسجد من الركوع الله أكبر، يمطها بدون تغيير في الحركات. أما إذا قال الله أكبر أو الله هذا استفهام، أو إكبار هذا طبل، حتى في الأذان لا يجوز أن تقول الله أكبر، لا تقول الله، مد الله ما شئت، لو تبقى ساعتين الله ما في مشكلة، لكن أكبر جزم. أما تقول الله لا، أو تقول أكبر، هذا خطأ، تقول الله أكبر. فبعض من العلماء قال يكره تمطيط التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود. قالوا لأن هذا لم ترد التمطيط، لم ترد به السنة، وإنما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر. بعض من العلماء أيضا يقول نحن نجعل الإمام ينبه المأمومين في التكبير، فمثلا يبين لهم إذا كان الجلوس بين السجدتين يسرع فيها غيرها يطيل، لا، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفرق بين التكبير، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع السنة، وهكذا نتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الإنسان يقول الله أكبر رافعا يديه، وهذه حال، رافعا يديه من حال يقول، أي حال مقارنة، يقول حال القول الله أكبر. وهذا درسنا غدا إن شاء الله، نقف عنده ونجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.